التمام الثانية بعد الظهر في الإذاعة العربية بطهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم. موعدكم وحصادكم الإخباري يصحبكم فيه طارق الخزاعي، أستهله بالعناوين. رئيسي يقول إن الحكومة الإيرانية تعمل على تحسين مستوى علاقاتها التجارية والاقتصادية مع الدول الأخرى. رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية يؤكد أن بلاده من بين الدول التي تمتلك الدورة الكاملة للتكنولوجيا النووية. الطيران الحربي العراقي ينفذ غارة تستهدف مجموعة من عصابات داعش الإرهابية بمحافظة ديالى. إلى التفاصيل، قال الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي إن الحكومة الحالية ستعمل على تحسين مستوى علاقاتها التجارية والاقتصادية مع الدول الأخرى. وأضاف رئيسي خلال مشاركته اليوم مراسم افتتاح المعرض الدولي الخامس لاستعراض القدرات التصديرية الإيرانية، أضاف على الرغم من الحظر والتهديدات فقد تم اتخاذ خطوات جيدة في البلاد، مشيرا إلى اعتراف المتحدث باسم البيت الأبيض بفشل ممارسة سياسة الضغوط القصوى على إيران. وتابع الرئيس الإيراني أن السبب في ذلك هو إنجازات العلماء الإيرانيين في مختلف مجالات العلوم والتكنولوجيا، قائلا إن نشطاءنا الاقتصاديين تمكنوا من الالتفاف على الحظر وتحييده. صرح رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي أن إيران من بين الدول التي تمتلك الدورة الكاملة للتكنولوجيا النووية، وأكد إسلامي أن منظمة الطاقة الذرية اتخذت خطوات أساسية خلال السنوات الماضية، مشيرا إلى الإنجازات النووية التي تحققت بالجهود المحلية رغم إرادة الأعداء. ولفت رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية لارتفاع عدد معاهد الطاقة الذرية في البلاد، موضحا أن العام الدراسي القادم سيشهد افتتاح المزيد من هذه المؤسسات، وأن العدو ينصب اهتمامه على سرقة الموارد البشرية والكفاءات المحلية. سيقوم رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري بزيارة إلى مسقط، وذلك على رأس وفد عسكري رفيع المستوى تلبية لدعوة رسمية من نظيره العماني. ويتضمن برنامج زيارة رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية الاجتماع مع كبار المسؤولين السياسيين والأمنيين وإجراء محادثات حول التعاون الثنائي والإقليمي بين البلدين. وسيقوم اللواء باقري بزيارة المراكز العسكرية والعلمية في سلطنة عمان. أعلن وزير الطاقة الإيراني علي أكبر محرابيان استئناف عمل لجنة المياه المشتركة بين العراق وإيران، وخلال مشاركته في مؤتمر بغداد الدولي حول المياه دعا محرابيان إلى تعاون إقليمي لمواجهة أزمة الجفاف وعدم تسييس الملف.
باعتباره واحدا من أكثر الدول المتضررة نتيجة التغير المناخي والجفاف، احتضن العراق المؤتمر الدولي للمياه في نسخته الثالثة في محاولة منه لحشد الجهود الإقليمية والدولية لوقف تسونامي الجفاف الذي يضرب الأهوار ونهري دجلة والفرات.
مع ازدياد مخاطر هذه الأزمة واتساع تأثيراتها على الدول، كان العراق واحدا من البلدان التي وقعت تحت هذا التأثير وتعرض بسببه إلى تأثيرات جوهرية خلفت آثار اجتماعية واقتصادية.
وزير الطاقة الإيراني دعا إلى تعاون إقليمي لمواجهة أزمة المياه واعتماد التقنيات الحديثة للتأقلم مع الشحة وعدم تسييس الملف. رئيس الوزراء العراقي الذي استقبل ضيفه الإيراني أكد على استمرار الحوار والتنسيق والتهدئة في مواجهة التحديات.
استأنفت لجنة المياه المشتركة بين إيران والعراق أعمالها بعد أن توقفت منذ 2010، وحاليا في ظل حكومة السيد السوداني لدينا تعاون والأجواء إيجابية.
على هامش المؤتمر التقى الوزير الإيراني نظراؤه العراقي والسوري واللبناني، وبحث معهم سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالي الطاقة والمياه.
هذا الحضور يخلينا يعني في موقف جيد وموقف سليم باتجاه السير قدما في مجال التحادث والتباحث معهم لتأمين قصة عادلة ومنصفة من مياهنا ري دجلة والفرات إلى العراق. هذا الهدف كان رئيسي.
تحدي شحة المياه هو الهاجس المشترك لدى الدول الإقليمية لا سيما العراق وإيران، بينما يحاول البلدان التقليل من آثاره في ظل أجواء إيجابية من التفاهم والتعاون.
نفذ الطيران الحربي العراقي غارة استهدفت مجموعة من عصابات داعش الإرهابية في منطقة الصنديج بمحافظة ديالى أسفرت عن مقتلهم جميعا. قيادة العمليات المشتركة أوضحت أن الهجوم نفذ بناء على معلومات استخباراتية دقيقة وبتخطيط وإشراف من قبل العمليات المشتركة، لافتا إلى تدمير جميع أوكارهم. في سياق متصل أعلنت وكالة الاستخبارات بوزارة الداخلية العراقية اعتقال 5 عناصر من الدواعش في محافظة نينوى. إلى ذلك صرح الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول أن القوة الجوية ستتسلم اليوم الدفعة الأولى من طائرات السوبر مشاك الباكستانية. مراسلنا في بغداد محمد سعيد وفانا بالمزيد من المستجدات الميدانية والسياسية بالعراق من خلال تقريره التالي.
تواصل قيادة عمليات نينوى للحشد الشعبي عملية نوعية لمحاصرة أحد أنفاق عصابات داعش يبلغ طوله قرابة كيلو متر في منطقة أبو حصى جنوب غربي قضاء الحضر الحدودية. على صعيد ثان، كشف رئيس فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة عن استخدام عصابات داعش الإرهابية بأسلحة كيميائية خلال سيطرتها على عدد من المدن العراقية ضد التركمان العراقيين. وقال رئيس بعثة يونيتات كريستار ريتشارد خلال لقائه بممثل المرجعية الدينية العليا ومتولي العتبة الحسينية الشيخ عبد المهدي الكربلائي إن الإرهابيين استهدفوا أهالي طوس خورماتو بالأسلحة الكيميائية وآثارها موجودة إلى الآن في مناطقهم. بنفس السياق طالب الشيخ من الجهات الدولية والحكومية توثيق جرائم الإرهابيين ضد الشعب العراقي بكافة مكوناته على حد سواء وفي مختلف المناطق، لأن هنالك مكونات يفترض بالفريق التحقيقي أن يشملهم بتوثيق الجرائم والتحقيق. وطالب الشيخ عبد المهدي الكربلائي بالاستعانة بخبراء مختصين من داخل العراق ومن أهل المناطق التي حصلت فيها الجرائم ووضع سقف زمني لإنجاز عمل الفريق، لأن بعض الجرائم قد تخفى معالمها. على صعيد آخر، كشفت عصائب أهل الحق في الذكرى 20 لتأسيسها أنها نفذت أكثر من 5000 عملية على قوات الاحتلال الأمريكي بناء على الخط الفكري والجهاد الذي أعلنه المراجع والعلماء، وخصوصا السيد الشهيد الصدر الأول والسيد الشهيد الصدر الثاني قدس الله نفسهما. وقال الأمين العام للحركة الشيخ قيس الخزعلي في احتفال حاشد بالمناسبة أن العمليات البطولية موثقة وأوقعت بالعدو أفدح الهزائم وكبدته أكبر الخسائر في الأرواح والمعدات، وتنوعت العمليات النوعية بأساليب أذهلت المحتل وجعلته يرضخ صاغرا وينسحب من العراق ذليلا مهزوما. كما كشف الخزعلي أن الحركة قدمت خلال مقاومتها للاحتلال أكثر من 300 شهيد تعطرت بدمائهم الزكية أرض العراق ليتحقق النصر والتحرير والاستقلال الذي وللأسف الشديد لم ينال إلى الآن ما يستحقه من فخر واعتزاز، حيث أمريكا خضعت لإملاءات المفاوض العراقي ورحلت دون أن تبقي لها قاعدة عسكرية دائمية في العراق ولا حصانة لعسكري أمريكي واحد تحميه من الملاحقة القانونية وفق الأنظمة والتشريعات العراقية، وهو نصر ما بعده نصر. لإذاعة طهران، محمد سعيد، بغداد.
ما زلنا معكم من الإذاعة العربية في طهران، حصادنا الإخباري متواصل مع حضراتكم وفيه أيضا بعد الفاصل. اندلاع اشتباكات مسلحة بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الصهيوني في نابلس وجنين. الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع تتواصل بالرغم من مطالبة المجتمع الدولي وقف القتال. جبهة الخلاص التونسية المعارضة تنظم وقفة احتجاج للمطالبة بإطلاق سراح السجناء السياسيين. أهلا بكم من جديد. اندلعت اشتباكات مسلحة بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الصهيوني في مدينتين نابلس وجنين بالضفة الغربية المحتلة، ودفعت وحدات الكيان بتعزيزات عسكرية للبلدة القديمة في نابلس بعد سماع دوي انفجار بمحيطها، في حين اقتحم الصهاينة بلدة اليامون بجنين وحاصرت أحد المنازل وسط مواجهات مسلحة. إلى ذلك نفذ الاحتلال حملة دهم وتفتيش بمناطق متفرقة بالضفة المحتلة أسفرت عن اعتقال 6 مواطنين فلسطينيين. وفي الداخل المحتل عمت تظاهرات وإضراب شامل في بلدة صندلة احتجاجا على إعدام مستوطن لشاب فلسطيني. اقتحم مستوطنون الصهاينة صباح اليوم المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة على شكل مجموعات متتالية بحماية مشددة من شرطة الاحتلال، وقام المستوطنون برفقة عضو الكنيسة السابق يهودا جيليك بجولات استفزازية داخل باحات المسجد الأقصى، وأدوا طقوسا تلمودية فيما فرضت قوات الاحتلال الصهيوني قيودا مشددة على دخول الفلسطينيين ومنعت دخول بعض الشبان. ويتعرض المسجد الأقصى لاقتحامات يومية من قبل المستوطنين الصهاينة بحماية من شرطة الاحتلال، وتزداد كثافة تلك الاقتحامات في الأعياد والمناسبات اليهودية في محاولة احتلالية لفرض التقسيم الزماني في الأقصى. يصوت وزراء خارجية الدول العربية في اجتماعهم اليوم بالقاهرة على مشروع قرار استئناف مشاركة الوفود السورية في اجتماعات الجامعة وجميع المنظمات والأجهزة التابعة لها. وقال المتحدث باسم جامعة الدول العربية جمال رشدي إن الاجتماع سيبحث نتائج الاجتماعات الوزارية العربية المصغرة والتي عقدت في السعودية والأردن لبحث عودة سوريا إلى الجامعة ودعوتها إلى القمة العربية المقبلة في الرياض. تواصلت الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، وذلك بالرغم من مطالبة المجتمع الدولي وقف القتال وإعلان هدنة بين الجانبين. الجيش السوداني أكد أن الدعم السريع حاول الهجوم على قيادة الدفاع الجوي، مشيرا إلى صد الهجوم وتدمير عدد من آليات المهاجمين ومقتل الكثيرين منهم. وأشار البيان إلى استسلام عدد من أفراد الدعم السريع بالخرطوم، موضحا أن هذه القوات واصلت عمليات النهب والسلب للمصارف والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة. يذكر أن طرفي النزاع أرسلا وفديهما للسعودية لبدء المفاوضات، فيما لفت الاتحاد الأفريقي إلى متابعته عن كثب هذه المحادثات. حول مستجدات الأوضاع في السودان نتابع التقرير التالي.
تزامنا مع محادثات جدة في السعودية بين ممثلي الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، العاصمة الخرطوم تشهد اشتباكات متقطعة بين طرفي الصراع في ظل تواصل مسلسل الاتهامات بينهما. الجيش السوداني تحدث عن إنجازات ميدانية له وأعلن عن صد هجمات لقوات الدعم السريع وإجبارها على التراجع وسيطرته على مناطق في الخرطوم بحري، في وقت أفادت مصادر محلية بدوي انفجارات في الخرطوم وتجدد الاشتباكات في محيط القصر الجمهوري وشارع المطار وسط تحليق لطيران الجيش، فيما ترد قوات الدعم السريع بمضادات أرضية. معارك تتواصل فيما تتجه الأنظار إلى مدينة جدة التي تستضيف المحادثات الأولية بين ممثلين عن طرفي النزاع الدائر منذ نحو 3 أسابيع في إطار مبادرة سعودية أمريكية على أمل أن تتبعها جولة أخرى تعيد السودان إلى مسار العملية التفاوضية بمشاركة المدنيين. كلا الطرفين قال أنهما على استعداد لمناقشة هدنة وبحث الوضع الإنساني دون الالتزام بإنهاء الاقتتال، وفيما يركز الجيش السوداني على انسحاب قوات الدعم السريع، مما يقول أنها موقع وسط مناطق سكنية ومرافق حيوية. قال أن ما يتم بحثه في جدة هو آليات تمديد الهدنة لأغراض إنسانية وليس قضايا سياسية أو وقف الحرب. من جهته قال قائد قوة الدعم السريع محمد حمدان دقل الشهير بحميدتي في بيان إن المحادثات وسيلة للسماح بوصول المساعدة إلى المدنيين، كما تعهد إما بالقبض على قائد الجيش عبد الفتاح البرهان أو قتله. وفيما رحبت قوى محلية وجهات إقليمية وعربية ودولية بالمبادرة الأمريكية السعودية، دعا الاتحاد الإفريقي طرفي النزاع إلى الاتفاق على وقف إطلاق النار على وجه السرعة كخطوة أولية للسماح بالإمداد الفوري وفتح ممرات إنسانية لتسهيل توزيع الإمدادات الأساسية واستعادة الخدمات. وتواجه العاصمة الخرطوم ومدن أخرى شحا في الوقود بسبب استمرار إغلاق محطات التوزيع منذ اندلاع القتال، يتزامن ذلك مع استمرار معاناة السكان في الحصول على الخبز فضلا عن الانقطاع المستمر للكهرباء.
على الصعيد الإنساني، حذرت جمعيات أهلية من عواقب الصراع الذي يعيشه السودان بسبب القتال الدائر بين الجيش وقوات الدعم السريع وأثره على حياة المدنيين. وعربت الجمعيات عن قلقها إزاء التهديد المستمر لأرواح المدنيين، لافتة إلى إصرار الجيش على مواصلة القتال قرب المناطق المدنية، ما يزيد من حدة الأزمة الإنسانية. تأتي هذه التحذيرات بعد تفاقم الاضطرابات التي يعيشها الشارع السوداني، سواء حيث انقطاع الماء والكهرباء وكذلك شح المؤن، في حين وجهت دعوات للمجتمع الدولي لمساعدة المدنيين بهذه الأزمة. وللمزيد حول تطورات الأوضاع الميدانية والإنسانية في السودان، نتابع ما أفاد به الصحفي طارق أبو شورى من العاصمة الخرطوم.
الاشتباكات اليوم صبحا كانت هنالك اشتباكات حول محيط القصر الرئاسي، وهذه بالطبع كما تتابعون منذ بداية هذه الحرب لم تتوقف هذه الاشتباكات في محاولة من الجيش السوداني لإخراج قوات الدعم السريع من القصر الرئاسي دون المساس بالقصر نفسه لرمزيته ولأشياء كثيرة، أيضا لأن المنطقة أيضا بها العديد أو معظم الوزارات، لذلك من الصعوبة المكان أن يتم قصفها بالطيران. أيضا هنالك تحليق للطيران في مدينة بحري خاصة منطقة شرق النيل، تصدت لها أيضا قوات الدعم السريع بالمضادات الأرضية هذا في الصباح، لكن الآن هنالك هدوء نوع ما، أو ممكن أن نسميه هدوء حذر، لكن الاشتباكات تتجدد بين الفينة والأخرى في عدة مناطق. أم درمان تحديدا الهدوء أكثر في هذه المدينة، لم تتأثر كثيرا، ولكن مدينة بحري الدمار طال معظم المصانع في هذه المدينة، خاصة المنطقة الصناعية التي يوجد بها العديد من المصانع تم تدميرها وتم قصفها أيضا. ما زالت عمليات النهب والسلب مستمرة في العاصمة الخرطوم، من أسبابها بالطبع خروج عدد من المحكوم عليهم في السجون السودانية، كذلك تحديدا منطقة كافوري كان يوجد بها مخزن للأسلحة تم الاستيلاء عليه من قبل العصابات، واستولوا على العديد من الأسلحة يتنقلون بها ويروضون بها المواطنين.
نظمت جبهة الخلاص التونسية المعارضة وقفة احتجاج للمطالبة بإطلاق سراح السجناء السياسيين في قضية التآمر على أمن الدولة.
قائمة المعارضين المعتقلين على ذمة قضية التآمر على أمن الدولة في تونس اتسعت لتشمل أيضا القيادة بحركة النهضة صحب عتيق، فيما لا تملك جبهة الخلاص المعارضة بديلا عن التظاهر في الشارع للضغط باتجاه الإفراج عنهم.
وقفات للتذكير بوجود هذه المنظمة نتاع الاعتقالات، واللي هي تستمر باعتقالات جديدة مثل اليوم اعتقال الدكتور صاحبي العتيق النائب بالبرلمان الشرعي، وتذكر بوضعية القضاء، لأنه لو لم يكن القضاء مهرسل وفي وضعية نفتقد فيها للمحاكمة العادلة بحسب جمعية القضاة وبحسب لسان الدفاع ربما لن نقف هذه الوقفات.
حركة النهضة المكون الرئيس لجبهة الخلاص المعارضة تتحول شيئا فشيئا نحو مربع مهادن للسلطة عبر خطاب جديد يروج له رئيسها المؤقت منذر لونيسي، فيما قالت قيادات من الحركة إن النهضة ستلتزم بخط جبهة الخلاص وتبحث عن توسيع العمل المشترك مع أطراف معارضة أخرى.
النهضة جزء لا يتجزأ من جبهة الخلاص وخط السياسي وخط جبهة الخلاص، وهي لا تتميز لا بالكثير ولا بالقليل عن جبهة الخلاص، وخط السياسي لجبهة الخلاص واضح هو أن هي ترفض الانقلاب وإجراءات الانقلاب وتطالب بالعودة بالديمقراطية وتناظر من أجل العودة الديمقراطية وغلق قوس الانقلاب، وتعتبر أولويات البلاد اليوم هي أولويات اقتصادية واجتماعية ومالية، وينبغي التركيز على هذه الأولويات، والحل يكون بالحوار ويكون بحكومة قادرة على إنجاز إصلاحات وقادرة على إنقاذ البلاد.
الوقفة الاحتجاجية لجبهة الخلاص قوبلت باحتجاجات محدودة لعدد من مساندي رئيس قيس سعيد، فيما حاولت عناصر الأمن الحيلولة دون وقوع أي تجاوزات.
محاسبة توا في تونس قاعدة تمشي مريقلة، وقاعدين الملفات قاعدة تتخدم بشوي بشوي، وما يتظلم حتى حد، وكل واحد والشعب بطبيعته مع الرئيس كما قال المواطن.
انقسام سياسي في تونس تتسع رقعته يوما بعد آخر.
لقي 16 شخصا مصرعهم وأصيب 7 آخرون جراء إطلاق نار وقع أمام أحد المراكز التجارية مدينة إيلين في ولاية تكساس الأمريكية. للمزيد بشأن هذه الحادثة نتابع التقرير التالي.
يحاولون الفرار من الموت، هذا هو حال المواطنين الأمريكيين في شوارع الولايات المتحدة، والسبب حوادث إطلاق النار العشوائية. هذه المرة وقع الحادث في ولاية تكساس عندما قام مسلح بإطلاق النار من بندقيته في كل مكان خارج مركز تجاري مكتظ شمالي مدينة دالاس.
أحد ضباطنا سمع طلقات نارية وتوجه إلى الأعيار النارية واشتبك مع المشتبه به وقام بتحييده، ثم اتصل أيضا بسيارات الإسعاف.
هجوم أدى إلى سقوط قتلى وجرحى بينهم أطفال وكبار في السن.
نقلنا 9 ضحايا، هؤلاء هم الذين نقلتهم إدارة إطفاء أعلى، قد يكون هناك آخرون تم نقلهم في سيارة خاصة.
مأساة مروعة، هكذا وصفها حاكم ولاية تكساس، تأتي بعد 3 أيام فقط من إطلاق نار داخل مستشفى في ولاية أتلانتا، ليصل عدد هذا النوع من الحوادث إلى نحو 200 منذ بداية العام، وهو أكبر نسبة منذ عام 2016.
ابنتي راسلتني أنا ووالدتها وقالت: أبي أنا أحبك، وهناك أمور تحدث، هناك إطلاق نار وأنا محاطة بالشرطة، فقط صلوا من أجلي.
كارثة فظيعة، ولكن الأفظع منها أنها ستتكرر، ففي ظل إحجام السياسيين عن اتخاذ إجراء لتغيير قوانين حمل السلاح، لن تكون هذه المرة المرة الأخيرة التي يعلن فيها عن مقتل أبرياء جراء إطلاق نار في بلاد الحرية.
في ختام حصادنا الإخباري هذا تذكير بأهم ما جاء فيه من أنباء. رئيسي يقول إن الحكومة الإيرانية تعمل على تحسين مستوى علاقاتها التجارية والاقتصادية مع الدول الأخرى. رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية يؤكد أن بلاده من بين الدول التي تمتلك الدورة الكاملة للتكنولوجيا النووية. الطيران الحربي العراقي ينفذ غارة تستهدف مجموعة من عصابات داعش الإرهابية بمحافظة ديالى. الختام تقبلوا تحية زملائي في البث المباشر لإذاعة طهران، وهذا طارق الخزاعي يتمنى لكم أطيب المنى. شكرا لطيب متابعتكم، السلام عليكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
المثل العليا.
كتبها للإذاعة عباس باقري، شارك في التمثيل فاضل عبد الرضا عيسى، محمد الأعرجي، ميسون شولي، علياء صالح. من إخراج شهاب أحمد. الإخراج الفني جعفر دجمخو.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعين الأكارم ورحمة الله وبركاته،
وأطيب تحية مباركة هي التي نحييكم بها، ونحن نبدأ مع حضراتكم حلقة اليوم من هذا المسلسل.
التواضع لله ولخلقه عز وجل هي من سمات خلفاء الله ورسوله، فهم الذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، والعاقبة للمتقين.
ولم يعرف التاريخ البشري حاكما تواضع لرعيته وهو في أوج القدرة، كما كان النبي المصطفى صلى الله عليه وآله ووصيه المرتضى صلوات الله عليه.
بعض صور ذلك نرويها لكم أيها الأحبة من السيرة العلوية، فكونوا.
لقد سأمت من كثرة تقصيرك في كل شيء يا أم زيد.
وما الذي قلته يا رجل؟
ما الذي قلته؟
لكي تجابهني بهذه القسوة؟ ما هذه الجفوة التي نلقاها منك؟ كأننا لسنا عيالك وأهلك، لا نقدر أن نكلمك في شيء،
نكلمك
ونخشى غضبتك في أيسر الأمور.
أنتم السبب،
خفضنا لك جناح الذل يا رجل، فاستعليت علينا، حتى الأولاد منعتهم من أن يتذوقوا رحمة الأبوة إذ استنكفت عن مجالستهم.
أرجوك كفي عن هذا،
فكأنهم يتامى وأبوهم حي، فهل ترى أن الله راض عما تفعله بنا يا رجل؟ يا إلهي، ما هذا الذي أراه؟ هل أصدق عيني؟ أبو زيد يرش الماء وينظف ساحة الدار. ما هذا يا أبا زيد؟ أنا أكفيك العمل في الدار، ما أنت وتنظيفه؟
كأنك يا أم زيد تقصدين أنني لا أحسن كنس ساحة دارنا. غفر الله لك يا أمة الخير.
لا لا والله ما عنيت هذا، إنما أردت أن أقول أن كنس الدار هو من عملي ولا يليق بك يا أبا زيد.
غفر الله لي، كنت أظن أن إعانة زوجتي العزيزة أمر لا يليق بي. غفر الله لي.
أي خير أصبحت فيه اليوم؟ ما هذا الذي أسمعه؟ أطلت تعجبي هذا الصباح يا رجل بقولك أنا أكفيك كنس الدار وغيره؟ حقا أخبرني، ما الذي جرى؟ فإني أراك اليوم غير أبي زيد الذي أعرفه.
صدقتي يا أم زيد، صدقتي، وإني لأستغفر الله مما كنت أجابهكم به من استعلاء. كنت أظنه عزة لي، فعلمت اليوم أنه كبر لا يرضاه الله. عذرا يا أم زيد، عذرا لقد أسأت لك وللأولاد.
ما أغناك عن الاعتذار يا أبا زيد.
أشكرك.
يكفينا والله دون ما نراه من تواضعك، ولكن لم تقل لي ما الذي حداك إلى ترك ما كنت عليه من قبل.
هو والله ما رأيته من أمير المؤمنين بالأمس.
وما الذي رأيته؟
لم أخبرك أني ذهبت إليه مع ولدي زيد في حاجة قضاها لنا.
طيب.
ثم أمر بطعام لنا، وكأنه علم أننا لم نتناول طعامنا بعد.
يا أبا
ما بك يا زيد؟
انظر، لقد أمر أمير المؤمنين غلامه قنبر أن يأتي بإبريق وطست. فهل أخذه منه لكي تغسل يديك؟
لا 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 يا زيد، إنما تفعل ذلك إن كنا في البيت، أما هو فلا يليق بك ذلك، إن صب الماء من شأن الغلام قنبر.
يا أبا
وماذا هنا؟
ماذا أفعل؟ لقد أخذ أمير المؤمنين الإبريق والطست من غلامه.
حقا،
إنه يريد أن يعينك بنفسه على غسل يديك.
يا ويلي ويا خجلتي من الله أن يراني وأمير المؤمنين وخليفة المسلمين يصب الماء على يدي كما يفعل الغلام مع سيده. فديتك يا أمير المؤمنين، فديتك. أقلني يا مولاي، أقلني.
وأخذ الرجل يتمرغ في التراب خجلا، فنهاه أمير المؤمنين عن ذلك وقال:
يا عبد الله، اقعد واغسل، فإن الله يراك وأخاك يخدمك، يريد بذلك وجه الله، فيخدمه الله في الجنة بعشرة أضعاف عدد أهل الدنيا من الولدان المخلدين.
طاعة لأمير المؤمنين، ولكن يا مولاي لا يقر لي قرار وأنا أراك تخدمني. إنك إمامي وحقك علي عظيم، فكيف أدعك تخدمني يا إمامي يا أمير المؤمنين؟
فقال عليه السلام: أقسمت عليك بعظيم حق الذي عرفته، لما غسلت مطمئنا كما لو كان الصاب عليك قنبرا.
سمعا وطاعة لأمير المؤمنين. لولا أمرك لما رضيت أن تخدمني يا مولاي. نعم يا أم زيد، هذه هي الحكاية، ولهذا السبب تغيرت أخلاقي من سيئة إلى حسنة.
صلى الله على أمير المؤمنين، ما أعظم تواضعه لعباد الله.
نعم، هذا التواضع هو الذي دعاني إلى مراجعة نفسي بجد، والاستغفار عما كنت عليه من الأنفة عن الخدمة في البيت.
جزاك الله خيرا. نعم. عنا يا أبا زيد، ولكن أخبرني، ما فعله أمير المؤمنين مع ولدنا زيد؟ هل صب له الماء ليغسل؟
لو كان زيد قد ذهب إليه وحده لفعل معه مثل فعله معي.
ولماذا؟
هي كرامة يا أم زيد. هي كرامة للوالد يا أم زيد. فلما أتممت غسل يدي، ناول أبو الحسن الإبريق والطست ولده ابن الحنفية وقال له:
يا بني، لو كان هذا الابن قد حضرني دون أبيه لصببت على يده الماء، ولكن الله عز وجل يأبى أن يسوي بين ابن وأبيه إذا جمعهما مكان. قد صب الأب على الأب، فصب يا بني على الابن.
السلام عليك يا أماه، أين أنت؟ جئتك بخبر يسرك.
وعليك السلام يا ولدي، أنا هنا. أسرك الله بكل ما تحب. ما هو خبرك؟ وكيف علمت أنه يسرني؟
أما جواب ثاني سؤاليك فإنه خبر عن أمير المؤمنين، وقد علمت أن سماع أخباره تسركم.
صدقت يا ولدي، وما هو خبرك؟ صدقت،
قد شهدت أمير المؤمنين خارجا وهو راكب على بغلته، فمشيت خلفه رغبة في النظر إليه، فإن النظر إليه يسرني.
يا ولدي بورك فيك، قد سمعنا حديث رسول الله أن النظر إلى وجه علي العبادة، وإلى أين صاحبته؟
قد أبى أمير المؤمنين أن نصاحبه ونحن ماشين وهو راكب، فقد التفت إلينا وقال:
ألكم حاجة؟
لا يا أمير المؤمنين، ولكننا نحب أن نمشي معك.
فقال عليه السلام: انصرفوا، فإن مشي الماشي مع الراكب مفسدة للراكب ومذلة للماشي.
فانصرفنا وقلوبنا والله ازدادت شوقا إليه يا أمه.
هذا والله يا بني من شديد تواضعه لله.
كيف يا أمه، وإنما هو تواضع لنا وأبى أن يذلنا ونحن نمشي حوله وهو راكب.
هداك الله يا ولدي، أولستم عباد الله؟ فالتواضع لعباد الله تواضع لله.
وفي مشهد آخر روى المؤرخون مستمعين الكرام أن دهاقين الأنبار ومزارعيها من المجوس لما رأوه وهو يمر بهم في طريقه إلى صفين ترجلوا وأسندوا بين يديه خضوعا وتعظيما، فقال لهم:
ما هذا الذي صنعتموه؟
إنه خلق اعتدنا عليه يا أمير المؤمنين.
أجل.
نعم،
نعظم به أمراءنا.
فقال عليه السلام: والله ما ينتفع بهذا أمراؤكم، وإنكم لتشقون به على أنفسكم وتشقون به في آخرتكم، وما أخسر المشقة وراءها العقاب، وما أربح الراحة معها الأمان من النار.
إنما فعلنا ذلك ظنا منا أنه يسرك يا أمير المؤمنين، فمعذرة إلى الله وإليك إن كان قد أساءك يا أمير المؤمنين. المعذرة يا أبا الحسن.
كأنك لازلت متفكرا فيما رأيته اليوم من ملك المسلمين يا رجل.
يا رب المجوس، فلم أرى مثله ممن سبقهم من ملوك المسلمين وأمرائهم،
بل ولم نرى تواضعا للناس مثله من أحبار ديننا.
لقد رأيته ملكا لا كالملوك، يرتدي أبسط الثياب ومدرعة.
إي والله،
حدثني بعض من ذهب إلى الكوفة أنه قال عنها:
والله لقد رقعت مدرعتي حتى استحييت من راقعها، ولقد قال لي قائل: ألا تنبذها عنك؟ فقلت: أغرب عني، فعند الصباح يحمد القوم السرى.
قد سمعت من جارتنا كلاما عن الرجل ومساواته بين الناس أدخل قلبي حبه.
وما هو هذا الكلام؟ لما لم تحدثيني به من قبل؟
خشيت أن ترد علي بما أكره، أما اليوم فقد شجعني ذكرك له بخير.
حدثيني يا امرأة، حدثيني، كأني أجد ذكره يشرح صدري.
أنبأتني جارتنا أن ملك المسلمين كان يخطب يوم الجمعة، وقد جلس عنده الفقراء والعبيد والمساكين من الأعاجم والغرباء، فانزعج بعض رؤساء الكوفة وخاطبه قائلا:
يا أمير المؤمنين، أبعد هؤلاء الخملاء والأعاجم، لقد حال بيننا وبين وجهك يا أمير المؤمنين.
فزبره وقبح قوله وقال:
ويحك، أأطرد قوما غدوا أول النهار يطلبون رزق الله وآخر النهار ذكروا الله، أفأطردهم فأكون من الظالمين؟
وفي مشهد آخر مستمعينا رواه المؤرخون:
ورد في الروايات المعتبرة عن أبي الحسن المرتضى عليه السلام أن حبيبه النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم أوصاه بحب المساكين ومجالستهم والرأفة بهم، بل وبعموم المسلمين وحسن التعامل مع الناس جميعا.
وقد التزم سيد الوصيين بهذه الوصية المباركة طوال حياته، لا سيما بعد مبايعته للخلافة، ليبين بذلك للعالمين إحدى القيم والمثل العليا التي يعد الالتزام بها من سمات الحاكم الإلهي العادل.
وبذلك كان سلام الله عليه يوصي ولاته وأمته بشتى الصور بذلك.
ونكون مع بعض مشاهد هذه السيرة الغراء مستمعينا، فكونوا معنا.
يا خفيف يا خفيف، مهلا، لدي حاجة إليك.
لبيك يا ابن سعد، السلام عليك، حاجتك مقضية، فما هي؟
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا بك.
أراك خارجا من عندي أمير المؤمنين، فما كان من أمره لك؟
قد رأيت عليك أثر الاستغراب عندما قال ما قال لي بحضور الناس قبل أن يخلو بي، فأيقنت أنك سائلي عن الأمر.
صدق حدسك يا عبد الله.
نعم،
فقد استغربت قوله لك بحضور الناس، وقد استعملك على ولاية بانقيا القادسية من سواد الكوفة.
انظر خراجك فجد فيه ولا تترك منه درهما، وإذا أردت أن تتوجه إلى عملك فمر بي.
أثار استغرابي وصيته لك بمحضر الناس، ثم علمت أنه يريد أن يوصيك بغيرها عندما طلب أن تمر به قبل ذهابك إلى بانقيا، فماذا قال لك؟
هذه حاجتك إلي يا قيس إذن؟
أجل.
اعلم أن ما قاله في محضر الناس أراد منه أن يحث الناس على أن لا يستهينوا بأمر أداء الخراج لبيت المال. نعم، فلما دخلت عليه قال لي:
يا أخا ثقيف، إن الذي سمعته مني خدعة، إياك أن تضرب مسلما أو يهوديا أو نصرانيا في درهم خراج، أو تبيع دابة عمل لأحد المساكين في درهم، فإنما أمرنا أن نأخذ منهم العفو مما يفضل عن النفقة.
فرجت عني يا أخا ثقيف، فرج الله عنك.
إن كان مثل هذا يسرك يا قيس، أخبرك بخبري لما استعملني أمير المؤمنين على جمع زكاة الأنعام من بادية الكوفة. قال لي موصيا:
يا عبد الله، انطلق وعليك بتقوى الله، ولا تؤثرن دنياك على آخرتك، وكن حافظا لما ائتمنتك عليه مراعيا لحق الله فيه.
والله لقد أوصاه بجميل الرفق بالعباد ورعاية حال المساكين، وعلمني ما أفعله في كل خطوة أخطوها بجمع الصدقات. نعم.
أبا حزام، إلى أين أنت ذاهب في هذه الساعة؟
إلى عين الماء، فقد جاء عامل أمير المؤمنين لجمع صدقاتنا.
ولماذا نزل الرجل عند عين الماء؟ وقد اعتاد عمال من سبق أبي الحسن أن ينزلوا بين أبياتنا وكأنهم يتجسسون علينا لكي لا نخفي عليهم شيئا من أموالهم. كم كنت أتأذى من فعلهم؟
والله لقد توثمنا خيرا من فعله، ودعوناه أن يدخل بين أبياتنا فقال إن أمير المؤمنين نهاه عن ذلك.
ما أجمل هذا النهي، كأنه نهاه عن التجسس على أموالنا لكي نعطي ما نعطي عن رضا وطيب نفس. أنا قادمة معك لأرى ما يفعله عامل أمير المؤمنين.
لنذهب لنذهب يا أم حزام.
لنذهب لنذهب.
السلام عليكم يا عباد الله.
وعليك السلام.
أرسلني إليكم ولي الله لآخذ منكم حق الله في أموالكم، فهل لله في أموالكم من حق فتؤده إلى ولي؟
عجيب قولك يا عبد الله، ما كان من قبلك من يخاطبنا بمثل هذا، بل كان يحصي أموالنا ويأخذ منا فوق ما وجب علينا.
لقد أمرني أمير المؤمنين أن أخاطبكم بهذا ولا أتجسس على ما عندكم من رزق الله.
وإن قال قائل منا ليس في أموالنا حق لله، فماذا أنت فاعل؟
لقد أمرني أمير المؤمنين أن أقبل قوله ولا أراجعه ولا أخفيه ولا أعيده إلا خيرا.
وبماذا أمرك أمير المؤمنين أن تفعله؟ مع من قال لك إن في ماله حقا لله؟
فأنا أنقل لكم قوله عباد الله، فقد قال لي
إن أنعم لك منهم منعم فانطلق معه من غير أن تخيفه أو تعده إلا خيرا، فإذا أتيت ماله فلا تدخله إلا بإذنه، فإن أكثره لك. فقل يا عبد الله أتأذن لي في دخول مالك؟ فإن أذن لك فلا تدخله دخول متسلط عليه فيه.
ومن لا يأذن لك يا عبد الله ويعطيك ما يعطي من حق الله بطيب نفس وهو يرى هذه الرأفة والإكرام؟
انطلق معنا يا عبد الله إلى أرضنا، انطلق معنا، فإن لنا جمالا ونياقا وجب لله علينا فيها حق.
هذه هي الجمال والنياق، هي مالنا، فاقبض ما شئت يا عبد الله، لك أن تأخذ لبيت المال الجيار، خذ خذ حق بيت
المال. لا 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 والله، لا والله يا أخي، لا 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 والله،
ما أمرني بهذا أمير المؤمنين.
وبماذا أمرك أبو الحسن؟ قد أعلمناك أن راضون بما تقبض منها، قد أعلمناك.
نعم نعم صدقتما، ولكن مولاي أمرني أن أقسم المال قسمين، فأيهما اخترتم فلا أتعرض له، ثم أقسم الشطر الثاني قسمين وأخيركم أيهما اخترتم كان لكم. نعم، وهكذا حتى يبقى منها ما فيه وفاء لحق الله، فإن لم تطب أنفسكم به رددته عليكم. هكذا.
الله أكبر، الله أكبر، وكيف لا تطيب نفس من تكرمه بمثل هذا الفعل الكريم؟
خذ ما شئت منها يا عبد الله، خذ ما شئت، فقد طابت أنفسنا وحسب ما سمعنا، ولكني موصيتك بالرفق بها يا عبد الله.
والله قد أوصاني بهذه الأنعام أمير المؤمنين قبلك إذ قال لي:
إذا قبضت زكاة الأنعام فلا توكل بها إلا ناصحا شفيقا أمينا حفيظا غير معنف بشيء منها، ثم ابعث ما اجتمع عندك من كل ناد إلينا نصيره حيث أمر الله عز وجل. فإذا انحدر رسولك بها فأوعز إليه ألا يفرق بين ناقة وفصيلها، ولا يمصرن لبنها فيضر ذلك فصيلها، ولا يجهد بها ركوبا، وليورد النياق كل ماء يمر به، ولا يعدل بها عن نبت الأرض، وليرفق بها جهده حتى يأتينا بها غير مجهدات ولا متعبات، فنقسمها بإذن الله على كتاب الله وسنة نبيه.
وروى المؤرخون مستمعينا أن معاوية استدعى دارمي الحجونية بعد استشهاد أمير المؤمنين عليه السلام وقال لها:
أتدرين لما بعثت إليك؟
لا يعلم الغيب إلا الله.
بعثت إليك لأسألك على ما أحببت عليا وأبغضتني وواليتيه وعاديتني.
أو تعفيني من الجواب؟
لا لا لا.
لماذا؟
لا أعفيك، أخبريني على ما أحببت عليا.
أما إن أبيت أن تعفيني فاعلم أنني أحببت عليا على عدله في الرعية وقسمته بالسوية.
ولماذا أبغضتني؟
أبغضتك على قتال من هو أولى منك بالأمر، وطالبتك ما ليس لك بحق.
كفى 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 عن هذا، وقولي لما واليت عليا وعاديتني؟
واليت عليا على ما عقد له رسول الله من الولاء وحبه للمساكين، وعظامه لأهل الدين، وعاديتك على سفك الدماء وجورك في القضاء وحكمك بالهوى.
يا هذه، وهل رأيت عليا؟ وكيف رأيتيه؟
أي والله رأيته، ولم يفتنه الملك الذي فتنك، ولم تشغله النعمة التي شغلتك يا معاوية.
وهل سمعت كلامه؟
نعم والله، كلام يجلو القلوب من العمى كما يجلو الزيت صدى الطس.
يا قيس بن سعد، قد سمعت أن عليا كان هشا وفيه فكاهة ودعابة لا تليق بخليفة المسلمين.
رحم الله أبا الحسن. نعم، كان كما كان رسول الله يمزح ويتبسم إلى أصحابه. أراك تلمز أبا الحسن تعيبه بذلك، أما والله لقد كان مع تلك الفكاهة وطلاقة الوجه أهيب من ليث قد مسه الجوع. تلك هيبة التقوى، ليس كما يهابك الطغام.
وختاما نشكر لحضراتكم طيب المتابعة ورائع الاستماع.
تقبل الله أعمالكم وفي أمان الله.
كتبها للإذاعة عباس باقري، شارك في التمثيل فاضل عبد الرضا عيسى، محمد الأعرجي، ميسون شولي، علياء صالح. من إخراج شهاب أحمد. الإخراج الفني جعفر دجمخو.
دعاني في سكون الليل داعي وهز مسامعي صوت الأذان دعاني في سكون الليل داعي وهز مسامعي صوت الأذان دعاني في سكون الليل داعي وهز مسامعي صوت الأذان ألا يا من نسيت الله دهرا وملت عن الهدى والموت داني ألا يا من نسيت الله دهرا وملت عن الهدى والموت داني خلقتك للصلاح فحدت عني وجانبت الصحائف والمثاني تركت الحق أبلج كثر أيام ورحت تهيم في ليل الهوان رجوعا للمساجد لا تبالي بما قدمت في ماضي الزمان فإني لا أزال هنا قريبا نجيب المستجير إذا دعاني هلعت من النداء فصرت أبكي وأذكر زلتي والقلب عاني هلعت من النداء وصرت أبكي أبكي وأذكر زلتي والقلب عاني ألا يا رب هددني الخطايا وقل عزيمتي عشق الحسان